هذا هو الدرس 66 من دروس التفسير، وهو الدرس 15 التي تبدأ من الآية 80 وتنتهي بنهاية الآية 87. يقول الله سبحانه وتعالى وعز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أول هذه الآيات قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. حكم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هي طاعة لله سبحانه وتعالى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطاع لغرض شخصي فيه، وإنما يطاع لإذن الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أذن بطاعة رسله، حيث يقول سبحانه وتعالى في آيات سبقت: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هي بإذن الله سبحانه وتعالى، فنحن لا نطيع النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأن الله أذن لنا في هذه الطاعة. إذن فطاعتنا للرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة إنما هي طاعة لله سبحانه وتعالى. قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، هذه ترشد إلى عدة حقائق. الحقيقة الأولى أن الله سبحانه وتعالى يرفض أن نطيع أحدا كائنا ما كان إلا بأمر منه سبحانه. وحتى الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم نحن لا نطيعه إلا لأن الله أمر بطاعته، ولولا أن الله أمر بطاعته لما أطعناه. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولولا هذا الإذن لما أطاع الناس رسولا من الرسل. إن جماهير المتسمون بالمسلمين في هذا الزمان يطيعون أي إنسان ويعملون بكلامه ويقلدونه في تصرفاته، حتى ولو كان من غير ملتهم، حتى ولو كان من غير دينهم، بينما الله سبحانه وتعالى يبين لنا أن طاعة الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا بإذن الله، ولا تكون إلا بأمر الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. الحقيقة الثانية التي ترشد إليها هذه العبارة من يطع الرسول فقد أطاع الله، أنها شهادة من الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه معصوم من الخطأ في التبليغ، في تبليغ الشريعة. فهو صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ في تبليغ الشريعة بكلامه، ومعصوم من الخطأ في تبليغ الشريعة بفعله، لأن الله سبحانه وتعالى امرنا بان نطيع الرسول في اوامره وان نتبعه في افعاله. واذا كان الله قد امرنا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في كلامه ظهر لنا انه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. واذا كان الله سبحانه وتعالى قد امرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في افعاله ظهر لنا انه صلى الله عليه وسلم في افعاله التشريعية لا يخطئ ابدا، لان الله سبحانه وتعالى عصمه من الخطأ ليكون قدوة ولتكون طاعته انما هي طاعة لله سبحانه وتعالى. من يطع الرسول فقد اطاع الله. الحقيقة الثالثة التي ترشد اليها الآية وضحها الامام الشافعي ووضحها جمهرة من الائمة، وضحها الامام الشافعي في كتابه الرسالة حيث بين ان طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم انما هي طاعة لله، وان الامر الذي يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم انما هو امر الله، وان النهي الذي ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو نهي الله، وان الحلال الذي يحله رسول الله انما يحله بامر الله، وان الحرام الذي يحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يحرمه لان الله حرمه. فالرسول لا يحل شيئا من عند نفسه ولا يحرم شيئا من عند نفسه. وفي حادثة التحريم التي انزلت من اجلها سورة خاصة هي سورة التحريم، نجد ربنا سبحانه وتعالى يعاتب نبيه صلى الله عليه وسلم لانه حرم على نفسه شيئا لم يأذن به الله، فيقول له في اول العتاب: يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك. فالله سبحانه وتعالى ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم ان يحرم شيئا احله الله او يحل شيئا حرمه الله سبحانه وتعالى. واذا قرأنا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم او اطلعنا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأينا انها لا تعدو ان تكون شرحا للقرآن او بيانا للقرآن او تفصيلا لمجمل القرآن. فاذا قال الله سبحانه وتعالى اقيموا الصلاة، هذا امر موجود في القرآن، اقيموا الصلاة، وهنا تبدر عدة اسئلة: كيف نقيم الصلاة؟ ما هو اسلوبها؟ ما عدد ركعاتها؟ ما هي الاوقات التي يريد الله ان نقيم فيها الصلوات؟ ماذا نقرأ في هذه الصلوات؟ بماذا ندعو الله في هذه الصلوات؟ ويجيء الرسول صلى الله عليه وسلم ليبين كل هذا بقوله وفعله، فهو يقول لنا: صلوا كما رأيتموني أصلي. فأنا أنفذ أمر الله وأنتم لكي تنفذوا أمر الله سبحانه فصلوا كما رأيتموني أصلي. كذلك حينما يقول الله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. كيف نحج؟ ما هي الاعمال التي نعملها في الحج؟ ما هو الاحرام؟ وكيف نحرم؟ ما هي المحظورات على المحرم؟ ما هو الميقات الذي نحرم منه؟ ما هي اركان الحج؟ ما هي فرائضه؟ ما هي مسنوناته؟ كل هذا يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا فالرسول صلى الله عليه وسلم انما هو شارح للقرآن ومبين للقرآن وموضح للقرآن. اذا كانت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم انما هي طاعة لله سبحانه. فاذا قال الله اقيموا الصلاة وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ان صلاة الفجر ركعتان وانها تصلى بالاسلوب الفلاني وفي الوقت الفلاني، فإن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر شارحا لكلام الله بوحي الله ومفصلا لكلام الله سبحانه وتعالى. وإذن يكون اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضا على كل مسلم، فلا يصح لإنسان أن يفرق في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة أن هذا من كلام الرسول وأن هذا من كلام الله، فيقدم كلام الله ثم يلغي من اعتباره كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. إن هذا التصرف، هذه الآية تعلم ربه من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. من تولى يعني من رفض اتباعك سواء بقلبه او بتصرفاته، كما قال ذلك المفسرون: من تولى من اعرض عنك فما ارسلناك عليهم حفيظا. ان مهمتك مهمة محدودة البلاغ، واذا تكون مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم واضحة تمام الوضوح، ما على الرسول الا البلاغ. مهمة الرسول محددة في هذه العبارة البلاغ فقط. فالرسول لا يشرع، والرسول لا يحل حلالا ولا يحرم حراما، والرسول لا يطاع لذاته وانما يطاع لامر الله، والرسول ليس مسيطرا على الناس، والرسول ليس حفيظا على الناس، والرسول لا يحاسب الناس، وانما الذي يتولى كل هذا هو الله وحده لا شريك له. الآية تقول في أولها: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وتقول في آخرها: ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. إذن الجزء الأول من الآية يبين أن الطاعة في الحقيقة إنما هي لله وليست للرسول، فلا طاعة للرسول منفصلا عن الله سبحانه. وتبين الآية في آخرها أن الحفيظ هو الله وحده، وأن المحاسب هو الله وحده، وأن الذي يأخذ الناس بأعمالهم هو الله وحده. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. هذا ما جاء في الآية 80. أما الآية 81 ففيها يقول الله سبحانه: ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هذه الآية تضبط بعض الذين يعايشون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلون في مسجده ويجلسون في مجلسه ويسمعون منه القرآن والموعظة، لكن قلوبهم في أكنة، قلوبهم غلف، قلوبهم مرضى إن لم تكن موتى. هؤلاء هم الذين أطلق عليهم القرآن الكريم المنافقون. هؤلاء المنافقون يدخلون مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستمعون منه الى الذكر الحسن ويقولون طاعة، نطيع هذا الكلام وننفذ هذا الكلام. فاذا برزوا من عندك، اذا خرجوا من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا بهم يقضون ليلتهم في التآمر ضد الاسلام وفي التآمر ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. قال كثير من المفسرين إن هذه الآية نزلت في وصف حالة للمنافقين، وقال بعض آخر من المفسرين إن هذه الآية تحكي حال ضعاف الإيمان عموما. ضعاف الإيمان اذا دخلوا مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوا مواعظه وسمعوا الايات التي يذكر بها اخذهم الحماس في وقت الموعظه، ياخذهم الحماس ويعزمون النيه على الطاعه. فاذا خرجوا نسوا ما قيل ورجعوا الى حياتهم الاولى كما كانت، نفس المعاصي نفس الفسوق، لم يتغير اي شيء، وانما هم يسيرون في حياتهم على ضد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا نقول ما اشبه الليلة بالبارحة. كثير من الناس يدخلون المساجد ويسمعون المواعظ وينفعلون بما يقال، ينفعلون انفعالا شديدا، يظهر في عبارات تقال عبارات مشجعة عبارات حماسية، ان الناس فعلا اقتنعوا بهذا الكلام وهم فعلا يرون ان هذا احسن الكلام وانه من الضروري تنفيذ هذا الكلام، ثم يعقدون العزيمة وهم يسمعون الخطبة او المحاضرة او الدرس، يعقدون العزم على انه من الضروري ان يغيروا حياتهم. ثم اذا خرجوا من المسجد ودخلوا الحياة العاملة مرة ثانية رجعوا الى طبيعتهم كما كان، لا تغيير، الفسق هو هو، المعصية هي هي، الانحراف هو هو، لا تغيير على الاطلاق. لقد كانوا متحمسين ساعة واحدة وهم في المسجد يسمعون كلاما مثيرا محركا للقلوب، فلما قضي الكلام وخرجوا، او كما قال الله تعالى فلما برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فاعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الآية 88 فيها يقول الله سبحانه افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه الآية تستحق منا ضروبا كثيرة من التأمل. قوله تعالى افلا يتدبرون القرآن، لمن يوجه الحديث؟ ان كثيرا من الناس قالوا لنا وكذبوا علينا، قالوا لا يصح لنا ان نفهم القرآن، بل بلغ بهم الدجل الى ان قالوا للناس لا تقرأوا القرآن. لماذا؟ لانكم تخطئون في قراءة القرآن فلا تقرأوا القرآن. هذا الحكم الذي صدر على جماهير المسلمين وقاله علماؤهم واصحاب الوجاهة فيهم، قالوا لهم لا تقرأوا القرآن لانكم لن تفهموا القرآن، وفي الوقت ذاته تخطئون في قراءة القرآن فحرام عليكم ان تقرأوا القرآن. وهكذا وجدنا ان جماهير المسلمين هجرت القرآن هجرا غير جميل، لا تقرأه لا تتدبره لا علاقة لها بالقرآن. وكثيرا ما قابلني ناس يقولون معه ارقى الشهادات ثم يسألني هل يحل لي قراءة القرآن، كأن قراءة القرآن لا تعطى الا بصدق غفران، كأن قراءة القرآن لا يصرح بها الا الكهنوت، لا كهنوت في الاسلام ولا سكوت غفران في الاسلام، وليس بين الناس وبين كتاب ربهم حجاب ايا كان هذا الحجاب، وليس في الاسلام رجال دين مطلقا، والاسلام لا يعرف رجال الدين، لم يكن في الاسلام في يوم من الايام رجال دين ورجال دنيا، هذه كلها اتباع للذين سبقونا من الذين زوروا الدين وخربوا الدين، ونحن اتبعناهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه وراءهم. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن؟ اقرأوا القرآن ايها الناس. واذا لم تستطيعوا ان تقرأوا القرآن صحيحا فاغلطوا وانتم تقرؤون القرآن حتى تستقيم به ألسنتكم، وحاولوا ان تتحروا الصحيح في قراءة القرآن الكريم بقدر الاستطاع. واعلموا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعد الذي يتتعتع بالقرآن بأجرين. في الوقت الذي وعد فيه من لا يتتعتع بأجر واحد، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم والذي يتتعتع بالقرآن له أجران، أجر القراءة وأجر التعتعة. لك أجران، أجر أنك تقرأ القرآن وأجر أنك تتتعتع بالقرآن. إن هذا الكلام وهو قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن موجه على أرجح التفاسير إلى المنافقين. إذا كان الله يطلب من المنافقين أن يتدبروا القرآن، فكيف يقال لنا إن معنى القرآن لا يفهمه إلا الرسول؟ هذا كلام يشاع، إن القرآن لا يفهمه إلا الرسول. ويقول الشيعة إن القرآن لا يفهمه إلا الإمام المعصوم، ويقول الصوفية إن القرآن لا يفهمه إلا الأقطاب. ما شاء الله، نزل القرآن من أجل الأقطاب فقط، ونحن لسنا أقطابا ولا أشبه أقطاب، ونعوذ بالله أن نكون كذلك. كأننا إذا غير مخاطبين بالكتاب، وكأن الكتاب لم ينزل من أجلنا ولم ينزل للعالمين جميعا. إن الله سبحانه وتعالى يأمر المنافقين أو يقول للمنافقين في صورة استفهام إنكاري تنزيدي توبيخي أفلا يتدبرون القرآن. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لماذا يطلب الله من المنافقين أن يتدبروا القرآن وهم لا يؤمنون اساسا بالرسول الذي نزل عليه القرآن؟ لان الله يقول لنا ان الطريق الى معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم هو القرآن. واذا اردت ان تعرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم حق فاقرأ القرآن الذي انزل اليك. اقرأ القرآن الذي نزل على رجل امي لا يكتب ولا يقرأ، 6226 آية، رجل لا يقرأ ولا يكتب. يقول الله له وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. ويقول الله سبحانه وتعالى له ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان. ويقول له وعلمك ما لم تكن تعلم. ويقول له ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. وعاش الرسول صلى الله عليه وسلم عمره فترتين، الفترة الأولى كانت 40 عاما، و40 عاما في حياة الإنسان طويلة. في خلال 40 عاما لم يؤثر عن محمد صلى الله عليه وسلم علما ولا فقه ولا تشريعا ولا حكمة ولا شعر، ولا ألف كتابا، ولا قال كلاما نشر عنه صلى الله عليه وسلم. 40 عاما كاملة. وفي 23 عاما أوتي محمد صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم ما لم يؤته بشر على الإطلاق، القرآن والسنة، او كما قال صلى الله عليه وسلم اوتيت القرآن ومثله معه. اوتي سنته، القرآن والسنة، في 23 عاما. تحار الدنيا في فهم ما جاء في القرآن وفي السنة من تشريع ومن تقنين ومن تعليم ومن ثقافة ومن حضارة ومن خلق ومن آداب ومن تربية، كل هذا موجود في القرآن وفي السنة. لو قلنا إنه إنسان تفرغ أو أخذ من الدولة منح التفرغ لتأليف كتاب لقلنا يجوز، ان يؤلف كتابا في 23 سنة. لكن مما يثير النفس ان هذا الرجل صلى الله عليه وسلم ما تفرغ يوما ابدا. ما كان في يوم من الايام متفرغا. كان زوجا. وكان زوجا لعدة نساء. وكان مجاهدا. دخل عشرات المعارك. كان يخرج من معركة الى معركة. لو عددنا ايام حياته بعد البعثة ثم قسمناها على عدد المعارك لتبين لنا انه ما قضى يوما واحدا بدون معركة او متابعة معركة. في الوقت الذي نختم فيه 13 عاما قضاها في مكة معذبا محاصرا مشددا عليه هو واصحابه. ومع ذلك يعلم تعليما عمليا دقيقا. كل هذا امارة على ماذا؟ ان محمدا صلى الله عليه وسلم اصدق رجل حملته الارض في كلامه وفي عمله. وانه صلى الله عليه وسلم كما قال عن نفسه ما كنت او كما قال عنه هرقل ما كان ليترك الكذب على الناس ثم يكذب على الله سبحانه وتعالى. افلا يتدبرون القرآن؟ لو تدبروا القرآن وفهموه لعلموا انه حق. معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم باقية. كان الرسل السابقون يأتون بمعجزات. هذه المعجزات مقيدة بالحس. من يراها يؤمن. ومن لا يراها لا يؤمن. هذا يجيء بعصا. العصا ترمى فتصير حية تسعى. من الذي يؤمن بان العصا من الممكن ان تتحول الى حية تسعى؟ الذين رأوا ذلك. الذين شاهدوا. لكن نحن الذين نعيش في هذه الايام. لو جاءنا نبي او قالوا لنا ان النبي الفلاني رمى عصاه فاصبحت حية تسعى. هل كان هذا دليلا كافيا لكي نؤمن؟ انما الرسول محمد صلى الله عليه وسلم جاء بكتاب. هذا الكتاب موجود في ايدينا نقرأه. هذا الكتاب مرت عليه العصور والثقافات والحضارات وتطور الانسان من الناقة الى الصاروخ. واصبحت العلوم كثيرة والجامعات متعددة. وهو الكتاب لم يتغير فيه حرف واحد. وليس هناك نقد يوجه لهذا الكتاب. لا في الشريعة التي جاء بها ولا في اسلوب التربية الخلقية التي جاء بها ولا في اسلوب السياسة الحكيمة التي جاء بها ولا في الاخبار والتواريخ التي مضت ولا في الاخبار عن المغيبات التي تأتي. بل ان العلوم الحديثة وتطورات العلم موجودة في القرآن الكريم. وكلما تطور العلم لا يكون ذلك طاعنا في القرآن الكريم وانما يكون ذلك مؤيدا للقرآن الكريم. كل هذا يدل على ماذا؟ يدل على ان محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا ونبي الله صدقا. لكن المطلوب من العالم شيء واحد. ان يتدبروا القرآن. ان يقرأوا القرآن بتدبر. اننا لا نطلب من العالم شيئا اكثر من قراءة القرآن. ومن تدبر القرآن. ومن فهم القرآن. ثم يحكموا من خلال قراءتهم للقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم اهو صادق في دعواه ام كاذب في دعواه. افلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ارجو ان تتأملوا هذه الصورة. رجل امي لا يقرأ ولا يكتب. ونحن نعرف الاسلوب الذي نزل به القرآن. لم ينزل القرآن جملة واحدة. لم يخرج محمد صلى الله عليه وسلم على الناس بكتاب كامل. وانما كان الكتاب مفتوحا 23 سنة. والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ ولا يكتب ولكن عنده كتب يكتبون. واسلوب الكتابة في ذلك الوقت بدائي. فالذين يكتبون يكتبون على العظم او على الجلد او على اللخاف او على النخل، يكتبون على مثل هذه الامور، يكتبون الآية. الرسول الامي صلى الله عليه وسلم يقول لهم اجعلوها في سورة البقرة بعد الآية التي تقول كذا، اجعلوها في سورة آل عمران، اجعلوا هذه في سورة الإسراء، اجعلوها في سورة الكهف، اجعلوها في سورة طه. سور مكية فيها آيات مدنية، سور مدنية فيها آيات مكية، آيات تنزل في الطريق، كل هذا يوضع بأمر النبي الأمي في المكان الذي أشار عليه. 23 سنة أيها الناس تكفي لأن تجعل أعظم الكتاب على الإطلاق ينسى. لو أنك ألفت كتابا بيدك وأنت تكتب وتقرأ وطبعته في المطبعة فإنك تنسى ما كتب في هذا الكتاب، لكن النبي الأمي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن كما أملاه على أصحابه. هؤلاء الكتب الذين كتبوا هذه الآية في السورة التي تذكر البقرة وفي السورة التي تذكر آل عمران، ثم يقف صلى الله عليه وسلم ليصلي بهم فيقرأ سورة البقرة الآيات بترتيبها كله كما أمر. كيف لا ينسى؟ كيف لا يضل؟ كيف لا يخطئ؟ كيف هذا شيء يحار فيه العقل ويندهش له العقل؟ ولو كان من عند غير الله لما استطاع لا محمد ولا غير محمد ان يجيء بهذا الكتاب المعجز بهذا الاسلوب. هل يستطيع الرسول من عند نفسه ان يأتي بصورة من القرآن؟ ان التحدي الذي وجه في القرآن الى الناس الى الانس والجن ان يأتوا بصورة من القرآن انه موجه ايضا الى محمد صلى الله عليه وسلم. فمحمد بدون عون الله وبدون مدد الله لا يستطيع ان يأتي بصورة ولا بآية ولا ببعض صورة. فهو رجل امي اولا وقبل كل شيء وثانيا وبعد اي شيء. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الكتاب ينزل 23 سنة لا نجد او لا نلاحظ في القرآن الكريم ان هناك تطورا في التعبير. نقرأ السور المكية ونقرأ السور المدنية، نقرأ ما نزل في العام الاول للرسالة ونقرأ ما نزل في العام الاخير للرسالة، لا نجد كلاما اقوى من كلام، ولا نجد كلاما ضعيفا وكلاما قويا، وانما هو كله بمستوى واحد من الاعجاز والقوة. ثم اننا نجد القرآن الكريم تحدث عن اشياء كثيرة، تحدث عن الشريعة. في عصرنا هذا هناك اسلوب لكتابة الشريعة. رجال القانون او رجال التشريع لهم اسلوب في كتابة القانون. نجد العبارة التشريعية في القرآن لها اسلوبها القوي المعجز باسلوب يحار كتاب التشريع فيها. كذلك حينما يتحدث القرآن عن الأخلاق يتغير أسلوب القرآن. هو يتحدث عن الشريعة بأسلوب، ثم يتحدث عن الأخلاق بأسلوب، ثم يتحدث عن العقيدة بأسلوب، ثم يتحدث عن العلم بأسلوب، ثم يتحدث عن المواعظ بأسلوب، يتحدث عن الجنة بأسلوب، يتحدث عن النار بأسلوب. كل هذا والقرآن في القمة، لأنه ليس كلام محمد وإنما هو كلام الله الذي خلق محمدا وخلق البشر جميعا وخلق السماوات والأرض. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، وكذلك لا تجد في كلام الله أي تفاوت. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولأنه من عند الله كان معجزا، كان معجزا في لفظه، فألفاظ القرآن معجزات، كل آية في حد ذاتها معجزة، وكلمة آية يعني معجزة. فالقرآن الكريم 6236 معجزة، كل آية قائمة بذاتها، وكل آية مع التي تليها لها علاقة واضحة، وكل سورة مع السورة التي تليها لها علاقة واضحة. 114 سورة كلها مرتبط بعضها ببعض. ليس في القرآن كله حرف واحد زائد، وليس في القرآن كله حرف واحد ناقص. وفي القرآن الكريم آيات فيها إسهاب أو إطناب، وفي القرآن الكريم آيات فيها إيجاز. إذا أوجز القرآن فلحكمة، وإذا أطنب القرآن فلحكمة. يستعمل القرآن ألفاظا قاسية في موضع، ويستعمل ألفاظا لطيفة هتهافة في موضع. القرآن الكريم إذا تحدث عن القتال خيل إليك أن هناك جلاميذ صخر تهوي من قمة جبل، وإذا تحدث عن الجنة ونعيمها ورضا الله أحسست بنعيم نسيم دليل هادئ يرفرف من حولك. ولكل حالة من حالات القرآن كلماتها وعباراتها، بحيث أن الحروف المفردة في القرآن الكريم وضعت بمعانيها ووضعت على أسس معينة. القرآن الكريم معجز في لفظه، ليس في الألفاظ فقط، وقد ألفت عشرات الكتب عن إعجاز القرآن اللفظي، وإنما هو أيضا معجز في تشريعه. فالتشريعات التي جاء بها القرآن الكريم من قبل 14 قرنا من الزمان ما زالت قادرة، وستظل قادرة، بل هي وحدها القادرة على حل مشاكل الناس. حاولوا كما شئتم وقد فعلتم. لقد حاول البشر ان يوجدوا قوانين ودساتير وشرائع ليحكموا بها، وفشل البشر، واقولها صريحة، لقد فشل البشر في ايجاد قانون او دستور او شريعة تحمي الناس من الناس وتجعل الناس يعيشون امنين سالمين. لكن القرآن وحده بتشريعه هو القادر على حماية الانسان من الانسان، وضمان يوم الانسان وغد الانسان ومستقبل الانسان في الدنيا والاخرة. فالقرآن الكريم ايضا معجز في تشريعه، والقرآن الكريم معجز في الاخلاق التي جاء بها. اخلاق القرآن الكريم لا نظير لها. هناك في ارض الله مجموعة من الفلاسفة سموا انفسهم علماء الاخلاق وكذبوا. كذبوا لماذا؟ لان زعيم الاخلاقيين وهو افلاطون، ووضع علم الاخلاق وهو افلاطون، كان نفسه مسفا في خلقه، كان شاذا جنسيا. افلاطون كان شاذا جنسيا كما تحدث عن نفسه وكما تحدث عنه الناس، ثم مع ذلك يعتبر واضع علم الاخلاق. لكن محمدا صلى الله عليه وسلم ما كانت هناك آية تتعارض مع سلوكه. كان يقرأ القرآن، وإذا نظرت إليه وجدت قرآنا يتحرك بين الناس. كان يأمر بالصدق وكان هو أصدق الناس. كان يأمر بالأمانة وكان هو أكثر الناس أمانة. كان يأمر بالشجاعة وكان أشجع الناس. كان يأمر بالعدل وكان أعدل الناس. كان يأمر بالإخلاص وكان أخلص الناس. كان يأمر بعبادة الله وكان أعبد خلق الله لله. العظمة في أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم ليست أنها كلاما منمقا منسقا فما أسهل ذلك. كثير من الشعراء عندهم القدرة على تأليف القصائد الصنانة. كثير من الكتاب والمفكرين يكتبون في العفة والخلق وهم أنجس الناس وأحقر الناس. ليست هذه القضية. ليست القضية ان تتكلم كلاما بديعا مهذبا قويا، وانما المشكلة ان تعمل بما تقول. ان محمدا صلى الله عليه وسلم كان يعمل بما يقول، كانت كل كلمة يقولها يعمل بها. والقرآن يقول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، والقرآن يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أيها الإخوة، لا نعلم أبدا أن هناك كتابا ظهر على وجه الأرض له منزلة القرآن. القرآن الكريم سبق بكتب بعضها مقدس وبعضها بشري، بعضها له صلة بالسماء أو نزل من السماء، وبعضها لم ينزل من السماء. كتب الله كثيرة لا تحصى، عرفنا منها بعضها ولم يذكر لنا الله البعض الآخر. وحتى الكتب التي عرفناها عرفناها بأسمائها فقط ولم تصل إلينا هذه الكتب. فالله سبحانه وتعالى له صحف إبراهيم وموسى. ما هي صحف إبراهيم وموسى؟ أنا لا أعرف ولا أنتم تعرفون. كذلك أنزل الله التوراة على موسى. ما هي التوراة وماذا جاء فيها؟ أنا لا أعرف ولا أنتم تعرفون. كذلك الزبور لا نعرف عنه شيئا. كذلك الإنجيل أنزله الله ولا نعرف عنه شيئا. كتب أنزلها الله سبحانه وتعالى، ولهذه الكتب أتباع يعدون في الملايين. بل أحب أن أقول لكم بصراحة إن بعض هذه الأديان أعدادها أضعاف أعداد المسلمين في العالم، بل إن هؤلاء الناس أصابهم الزمان بشيء عجيب، أنهم تحكموا في المسلمين وفي بلاد المسلمين. هل وجدنا على وجه الأرض كتابا وضعت أو خرجت منه علوم ومعارف وكتب مثل القرآن الكريم؟ الجواب لا. ثقافة التوراة وثقافة الإنجيل، أحب أن أقول إن الثقافة التي خلفتها هذه الكتب ثقافة هجانة، بل إن هناك دعوات موجودة في أوروبا تطالب بحظر تدريس المزامير لأنها مفسدة لأخلاق الشباب. بالنسبة للمزامير ليه؟ لأنك عندما تقرأ نشيد الإنشاد في المزامير تجد شيء عجيب، وصف الصدر المرأة، وصف الابتزازة، وصف الضرطها إلى آخره، ده اللي موجود في نشيد الإنشاد. قالوا لك ان ده سبب انحراف الشباب، ولا بد من حجر او حظر تداول المزامير. كذلك لما تقرا في التوراه تجد انها محرضه على الفسوق. التوراه الموجوده النهارده محرضه على الفسوق، لان انبياء الله نفسهم فسقه. انبياء الله ورسل الله كما ذكرتهم التوراه عباره عن مجموعه من الفسقه. داود يتجوز 99 مره، 99 مره، وبعدين يطلع فوق السطوح، ما كفاش 99، طلع فوق السطوح لقى مرات جاره عجبته، لقى شفا عريانه عجبته، طب يتجوزها ازاي؟ ولا متجوزها، خد جوزها بعد الحرب زنى بيها، حملت، حب يقتله، حطه في مقدمات الجيش ليقتل، لم ياخد مراته. هذا التطرف لو فعله انسان عادي كان مجرما، ويكون قد ارتكب عده جرائم. فضلا عن ان يرتكب هذا التصرف، رسول من رسل الله برأه الله وهو داود عليه السلام. لوط لا يزني الا بابنتين، ببنات، يزني ببنات ويحبلهم بناته الاثنين،
يشرب خمره ويسكر وبعدين يزني بنات او بناته يتامروا بيه يسقي خمره لما يسكر وبعدين يزني بينا. كذلك لما تقرا في التوراه تجد انها محرمه على الفسوق. التوراه الموجوده النهارده محرمه على الفسوق لان انبياء الله نفسهم فسقه. انبياء الله ورسل الله كما ذكرتهم التوراه عباره عن مجموعه من الفسقه. داود بيتجوز 99 مره. 99 مره. وبعدين يطلع فوق السطوح ما كفاش 99 طلع فوق السطوح لامراض جاره عجبته. لقاها شافة عريانة عجبته. طب يتجوزها ازاي وهي متجوزة؟ خد جوزها بعد الحرب زنى بيها حملت حد ينزله حطه في مقدمات الجيش ليقتل اللي بياخد مراته. هذا التصرف لو فعله انسان عادي كان مجرما ويكون قد ارتكب عدة جرائم. فضلا عن ان يرتكب هذا التصرف رسول من رسل الله برأه الله وهو داود عليه السلام. لوط لا يزني الا بالذاتين ببنات، يزني ببنات ويحبلهم بناته الاثنين يشرب خمره ويسكر وبعدين يزني بنات او بناته يتامروا بيه يسقي خمره لما يسكر وبعدين يزني بينا الى اخر هذا الكلام. طبعا ده كلام سيء. ما هي الكتب او العلوم او المعارف التي جاءت للناس عن طريق التوراه؟ لا شيء. هذا الكلام نفسه يقال بالنسبة للزبور يقال بالنسبة للإنجيل، لكن تعالى بالنسبة للقرآن. قامت عشرات العلوم حول القرآن الكريم. أولا علوم اللغة العربية، جميع علوم اللغة العربية قامت لخدمة القرآن الكريم. دي عندنا حاجة بيتبعها المؤلفين الإسلاميين. لا يؤلف مؤلف علما او لا يكتب في علم الا اذا بين لك فائدة هذا العلم. علم النحو، علم الصرف، علم فقه اللغة، متن اللغة، العروض، حتى العروض والشعر، المشعر، الفقه، الوصول الفقه، كل هذه الكتب او العلوم التي تؤلف اول شيء يضع مؤلف او مخترع العلم او من يريد ان يؤلف العلم يوضح لك ثمرة هذا العلم وفائدته. فتجد ان الذين الفوا في فوائد العلوم قالوا خدمة القرآن الكريم، النحو حتى لا يخطئ الناس في قراءة القرآن الكريم، الصرف لاجل نعرف دنية الكلمات الموجودة في القرآن الكريم، فقه اللغة او متن اللغة علشان نعرف تاريخ ميلاد هذه العبارات وما كان منها عربيا قديما وما كان منها قرآنيا بحتا ونعرف اصل اللغة دي منين. البلاغة بعلومها كلها سواء المعاني او البيان او البديع ايضا وضعت للتعرف على سر الاعجاز في القرآن الكريم. علوم التفسير كلها، علوم التفسير سواء التفسير بانواعه، لان التفسير ايضا عدة انواع. هناك تفسير ايات الاحكام او تفسير الاحكام، منها كتاب القرطبي والجصاص وابن العربي الى اخره، دول بيتكلموا عن احكام القرآن، عن الشرائع في القرآن. في كتب بتهتم بالعقيدة، كتب تفسير بتهتم بالعقيدة، كتب تفسير بتهتم بالبلاغة والاعجاز زي الكشاف وزي كتاب النسفي الى اخر هذه الكتب. اذا حتى المفسرين كل واحد انتحى منحا واتخذ منهجا يقصد منه الى تفسير القرآن الكريم وتعريفه. هناك علوم القرآن، علوم القرآن وتجويد القرآن وقراءات القرآن وكيف نقرأ القرآن، كل هذا ايضا موجود لدى المسلمين. تفاسير القرآن الموجودة اليوم تعد بالمئات، الموجودة اليوم تعد بالمئات. التفاسير الموجودة بالنسبة للتفاسير المخطوطة قليل من كثير. التفاسير الموجودة سواء كانت مطبوعة او مخطوطة بالنسبة للتفاسير التي ضاعت قليل من كثير، لان اكثر كتب المسلمين ضاعت. كيف ضاعت كتب المسلمين؟ برغم الكتب الكثير الموجودة لكن هناك ملايين الكتب ضاعت كتب في الحروب الصليبية واحرقها الصليبيين الهمجيين. التتار وضعوا كتب المسلمين في دجلة والفرات وعملوها اناصر عدوا عليها بحيث تحول لون دجلة والفرات بلون المداد. وضاعت جميع كتب الامام ابي حنيفة رحمه الله ولم يبق منها صفحة واحدة. ايضا في الاندلس حرقت مكاتب او مكتبات الاندلس كلها لما فرديناند وإيزابيلا استولوا على الاندلس وحولوها الى اسبانيا الكاثوليكية. في ذلك الوقت حرقوا جميع كتب المسلمين لان إيزابيلا وفرديناند قال ان حب العذراء والمسيح يجعلني ارتكب ابشع الجرائم البشرية. وقال ان تكون اسبانيا اسلامية او كاثوليكية. وجم على جميع كتب المسلمين حرقوها. اللي بقي من تراث المسلمين سرق. مسروق دلوقتي. تجد مكتبات اوروبا مليئة بكتب المسلمين. المانيا فيها من كتب المسلمين ومن مخطوطات المسلمين اكثر مما في القاهرة. بلاد اوروبا كلها مليئة بكتب المسلمين المخطوطة. الهند مليئة بكتب المسلمين المخطوطة. وهنا في بلاد المسلمين كتب مخطوطة ضائعة. اصبحت شركات مات اصحابها وورث جهلة بددوها. وبرغم هذا فالباقي من علوم القرآن ومن كتب القرآن شيء ضخم بحيث يثنى او يتوفر على دراستها الاف من البشر لا يقدرون. وكثير او عشرات الالوف او مئات الالوف اخذوا دكتوراهات او درجات علمية في ايه؟ في فهم جزئية واحدة من جزئيات القرآن او جزئية واحدة من جزئيات التشريع الاسلامي او فهم لفقه واحد من علماء المسلمين الى اخر هذا. والقرآن الكريم هو الشمس التي تضيء للكل الطريق. افلا يتدبرون القرآن؟ لكنها امة خائبة. امة خائبة مع هذا التراث الضخم وفرطت فيه. وفي الوقت الذي خابت فيه الامة. وخيبة هذه الامة قديمة. نشأت من العصور الوسطى. عصور الظلام والجهل وما زالت مستمرة. خيبة هذه الامة. حتى وصل بها الامر الى ان ضيعت ما في يدها من خير ومجد. ثم اخذت تبحث على فتاة في موائد الاخرين. يجيبوا لي من روسيا مبادئ. يجيبوا لي من الصين مبادئ. يجيبوا منين؟ وبعدين يجيبوا لي من جنب الفرطر. يجيبوا من هؤلاء جميعا وعندهم العلم الذي لا شك فيه. اللي يتقام مركز وفرطر وغيره تحت نعال رجل كأبي حنيفة. لو اننا جئنا بمركز اللي قال لي هو لما عدل شعره من الامام الجليل ابي حنيفة. وعندنا كأبي حنيفة الاف من الائمة الاجلاء. ولكننا شر خلف لخير سلف. افلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به. ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. يصف الله سبحانه وتعالى في هذه الآية حال بعض ضعاف الايمان. بعض ضعاف الايمان كتار الكلام يهمه يتكلم كثير. مجرد انه يسمع بودنه خبر يبتدي ينقله. يطلع الخبر ده صحيح او غير صحيح. المهم بينقل اخبار. شغلته اذاعه واشاعه. يريد ان يشيع الاخبار. سواء كانت اخبار امان او اخبار حرب فهو يشيعها. هذه الاخبار يجب ان تظل سرية. لا يطلع عليها الا امير المؤمنين. الا رسول الله صلى الله عليه وسلم او امير المؤمنين ومن يثق فيه. ولا ينبغي للناس ان يلغوا في هذه الامور. اشاعة الامان مسلفة للامة. واشاعة الخوف مسلفة للامة. التسرع في اشاعات الامان خطأ، لان الامة لو اشعنا فيها الامان وانها اصبحت امة امنة مسالمة ومفيش حاجة، هيحدث تواكل وكسل واسترخاء وتبقى امة نايمة. انما يجب ان تظل الامة مترقبة متوسبة صحية. كذلك لو اشعنا فيها الخوف هتصبح امة خائفة مدمرة نفسيا. الله سبحانه وتعالى لا يريد ان تقع الامة تحت اشاعات الامان ولا تحت اشاعات الخوف، انما للامان والخوف او لسياسة الامن والخوف رجال، هو امير المؤمنين ومن يثق فيه. واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به، ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم القادرون على فهم الامور وتبليغ الامور، ومتى تقال هذه الكلمة ومتى لا تقال، وما هي المصلحة من وراء هذه الكلمة وما هي المضرة، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته، فضل الله بارسال محمد ورحمته بانزال القرآن، لاتبعتم الشيطان الا قليلا. المفسرين وقفوا عند هذه الآية لأجل تركيبها عجيب. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان. لحد هنا كويس، لكن الا قليلة يعني ايه؟ كأن لولا فضل الله عليكم ورحمته كان فيه ناس اتبعوا الشيطان لكن قليل يخرجون عن فضل الله ورحمته فلا يتبعون الشيطان. لكن لا، الآية بتقول لولا ان الله بعث لكم محمدا وانزل كتابه عليه لكنتم جميعا يا بشر من اتباع الشيطان، وبخاصة هؤلاء المسلمين الذين يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان عقولكم وحدها لا تؤهلكم، او فطركم لا تؤهلكم بدون القرآن الى معرفة الحق كاملا من الباطل كاملا، لاتبعتم الشيطان. صحيح ان هناك قلة ستكون عندها عقول مستنيرة وفطر سليمة، وهذه القلة لن تتبع الشيطان. وقد كان هناك قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قلة سقيت على الفطرة، منهم قس بن ساعد الايادي الذي وقف يخطب على جمل احمر في سوق عكاظ، وقال الرواة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعه وهو يقول ايها الناس اسمعوا وعوا، واذا وعيتم شيئا فانتفعوا، انه من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو ات ات زرع ونبات وايات بعد ايات، ان في السماء لخبرا وان في الارض لعبرا، اقسم قسم بالله قسما لا حنث فيه ولا اثم ولا تضليل، ان لله دينا هو خير لكم ونبيا قد حان حينه واظلكم اوانه، يا معشر اياد اين الاباء والاجداد، واين المريض والعواد، اين من بنى وشيد وزخرف ومجد، الم يكونوا اطول منكم اجالا واكثر منكم اعمالا، طحنهم السرى بكلكله فتلك بيوتهم خاويه وعروشهم خاليه، عمرتها الذئاب العاويه، في الذاهبين الاولين من القرون لنا بصائر، لما رايت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورايت قومي نحوها يمضي الاكابر والاصاغر، ايقنت اني لا محاله، حيث صار القوم طائر. ولذلك روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعرض هذا الكلام على قس، فان كان قاله لله بعث امه وحده. اذا كان قبل الرسول صلى الله عليه وسلم القله الذين هدتهم فطرهم السليمة وعقولهم المستميرة الى الحق، لاتبعتم الشيطان الا قليلا. ثم يقول الله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا. والله اشد بأسا واشد تنكيلا. الفعل الامر قاتل موجه الى واحد فقط وهو الرسول. واذا يكون فرض القتال بالنسبة للرسول فرض عين، لا يحل للرسول صلى الله عليه وسلم ان يتركه. قاتل في سبيل الله، لا تكلف الا نفسك، حتى ولو قاتلت وحدك فقاتل، ولو كنت لوحدك قاتل لوحدك. هذه شهادة من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالشجاعة والقوة، وانه صالح صلى الله عليه وسلم لان يقاتل جماهير الكافرين ولو كان وحده، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى 13 سنة في مكة يجاهد الكفار وحده، وفي غزوة حنين كان مع الرسول 12,000 مقاتل، الى ان قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه لن نغلب اليوم من قلة، ويرد الله فيقول لابي بكر وغيره ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وولوا هاربين جميعا، وبقي الرسول في عدد اصابع اليد، واخذ الرسول والنبال من حوله، لان كان هناك كمينين، كمين على اليمين وكمين على الشمال، حصروا المسلمين في الوسط وابتدأوا يضربون بالنبال، فهرب جميع المقاتلين مع رسول الله. هل هرب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حاشا لرسول الله ان يهرب، بأبي هو وامي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بين النبال التي تأتيه من كل مكان كالجراد المنتشر، وهو صلى الله عليه وسلم يهتف بأعلى صوته انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب، انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب، ما خاف ولا جبن ولا هرب، وانما ظل واقفا او كما قال اصحابه كنا اذا اشتدت الحرب استقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون احد اقرب الى العدو منه صلى الله عليه وسلم، لما تشتد الحرب يحط النبي قدامه. وكان جريئا وكان شجاعا وكان بطلا صلى الله عليه وسلم. خلفاؤه كانوا كذلك، ابو بكر كان كده، لما يرتد عن الاسلام ويمنعوا الزكاة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقف ابو بكر. واحنا لما بنقرا سيرة ابو بكر بنلاقي راجل طيب يخيب. اوعى تتصور، اوعى تتصور، لان هذا التصور في ادمغه كثير منا، ان ابو بكر كان درويش راجل ماسك له سبحه وقعد يتمثل ليل ونهار، ابدا حاشا لله، انه رجل، انه بطل. هذا الرجل السهل السمح لما منعوا الزكاة وقالوا انها ضريبة كنا نؤديها لرسول الله قام. فيه راجل ثاني لما تقرا سيرته بيخيلك انه بتوه وقطع طريق، عمر بن الخطاب، لا، ما كان كذلك، بل الرجل الذي بكى من خوف الله حتى اسود مثيل الدموع في وجنتين، هنا في خديه الدموع سودت مثيلها من خديه. اذا كان بكاء وكثير البكاء من خوف الله. هؤلاء كانوا فرسانا اذا حان وقت الفروسية، عبادا اذا كان وقت العبادة، اعبد الناس لله واعظم الناس قوة في جنب الله، واقوى الناس غضبة اذا انتهكت حرمات الله. كان هؤلاء ابو بكر الطيب الهين اللين فجأة يتحول الى اسد، يقول له يا عمر عاوزين نحارب مانع الزكاة، يقول له يا ابا بكر لو اجتمعوا علينا صباح نهار لم نلتقي في مسائل، نحارب مين ولا مين؟ ده كلهم ارتدوا يا ابا بكر، ما عادش الا مكة والمدينة كلهم. قال ابو بكر والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. لو حكم اللي بيحطها البعير في بقه منعوها انا هجبها، مش ممكن. ولو اضطر الامر ان يحارب ابو بكر وحده، وفعلا اعلن ان يحارب وحده، يحارب المرتدين وحده، وعمر ما كان كده لما جه يهاجر قال من اراد ان تفكره امه رحت عليهم جماعه جماعه، من اراد ان تفكره امه او ييتم ولده او ترمل زوجته فليدفعني وراء هذا الوادي. قاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك، وحرض المؤمنين. ما عليك لانك تحرض المؤمنين على قتال عدو الله وعدوهم وعدو البشريه. ان استجابوا استجابوا لانفسهم، وان لم يستجيبوا قاتل انت ولو كنت وحدك. فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرض. عذاب وضاع، هذا اصل نزول الايه. ثم دائما طبيعه القران الكريم انه اذا ذكر شيئا يستوفيه، فلما ذكرت كلمه الشفاعه الحسنه والشفاعه السيئه كانت مطلقه لكل شفاعه حسنه ولكل شفاعه سيئه. فالشفاعه التي يقبلها الله ويريدها الله لعباده شفاعه حسنه، يعني انت عاوز تشفع لي في امر من امور هذه الدنيا لا بد ان تكون شفاعتك حسنه، والله سبحانه وتعالى يأجرك على هذه الشفاعة خيرا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وفي وجه احدكم صدقة، وشك صدقة. ربما كنت اقدر على الكلام مني او اقدر على لقاء الناس مني لاني انسان حيي او شيء من هذا القبيل او خجول، فبتروح تبلغ مسألتي او تمشي في منفعتي. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له منه. الآية السادسة والثمانون يقول الله فيها وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ما دخل التحية هنا؟ إن الإسلام ما جاء إلا لينشر السلام. السلام على الإنسان في كل وقت من أوقاته. السلام على الإنسان وقت ولادته، وفي حياته، ووقت موته، وبعد موته. السلام ينتشر على الإنسان من كل مكان. ولذلك كانت التحية المختارة التي اختارها الله لعباده السلام، وهي تحية المؤمنين في الجنة تحياتهم فيها سلام، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، وآخر ما يسمعه المؤمنون وأعلى ما يسمعه المؤمنون سلام قولا من رؤوف، وسلام قولا من رب رحيم. هذا اعلى السلام واغلى السلام، ان يتلقى السلام من الرب الغفور الرحيم سلام قولا من رب رحيم يأتيهم هذا السلام الخاتم الكامل الشامل لكل انواع السلامة. الله يريد منا ان نشيع السلام ونفسي السلام على من عرفناه وعلى من لم نعرفه، وهنا يخاطبنا الله بالسلام حتى في لحظات القتال، في الوقت الذي يقول لنبيه فقاتل في سبيل الله، لكنه يقول له واذا حييتم بتحيه تحيوا باحسن منها او ردوها. لا يقول الله سبحانه وتعالى وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، كأن الله يقول إن للمجاهد المسلم قوتين، قوة القتال وقوة السلام، وإذا كان القتال يحتاج إلى قوة فإن السلام يحتاج إلى قوة أكبر. إن بعض الناس يتصور أن السلام هو الاستكانة، أبدا.
السلام هو الرحمة، السلام هو العدل، السلام هو ضبط النفس، السلام هو الحب، السلام هو الأخوة. أن تسيع هذا كله، أن تعمل بهذا كله، إن هذا شيء كبير وعظيم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وهناك في سورة في آيات من آيات يقول الله تعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. يعني لو أنهم لجأوا إلى السلام ورفعوا أيديهم بالسلام ومدوا أيديهم بالسلام فاجنحوا للسلام، فرضنا أنهم يخدعوننا، ولو لو كان رفعهم لشعار السلام خدعة، فمن خدعنا بالله خدعنا له. ثم إن هذا الخداع تعود عاقبته عليهم: يخادعون الله والذين آمنوا ولا يخدعون إلا أنفسهم. ولذلك قال الله: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. وقال بعدها مباشرة: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. لو أنهم حاولوا خداعك بالسلام وبرفع شعارات السلام المزيفة فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وإذا حييتم بتحية فحيوا. قوله تعالى إذا حييتم بتحية معناه أن التحية الأولى فيها تجوز، لكن رد التحية فرض أو واجب، لأن الله قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا، فعل أمر، فحيوا بأحسن منها. إذا قال لك السلام عليكم قل: وعليكم السلام ورحمة الله. إذا قال لك السلام عليكم ورحمة الله قل: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قل: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فقط. دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال النبي: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: ما زدت لي شيئا؟ قال: ما تركت لي شيئا أزيدك. انت خلص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هذا في السلام وفي كل شيء، في كل شيء. إذا كرمت بتكرمة ردها أو خيرا منها. نعم. لأي دين السلام على المخالف لك في الدين كيف تسلم عليه؟ تقول: السلام عليك. وروي عن السعدي ايضا انه كان يقول لاهل الكتاب: السلام عليكم ورحمة الله. سألوه: كيف تقول لاهل الكتاب ورحمة الله مع انهم بعيدين عن رحمة الله؟ قال السعدي ردا عليهم: اليسوا في رحمة الله يعيشون؟ هو عايش عايش في رحمة الله. ولولا رحمة الله لابتلعته الحيتان والنيران. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. كذلك في الهدية، في الهبة، في العطية، في الزيارة، وهكذا. إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إن الله كان على كل شيء حسيبا. ثم تختم الآيات والربع بالآية 87، وهي قوله تعالى: الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. أما قوله تعالى الله لا إله إلا هو فإنها تعلمنا التوحيد، وقوله تعالى ليجمعنكم الى يوم القيامة لا ريب فيه تعلمنا العدل. رحيم يعمل ايه؟ العدالة الحاقة، اليوم الذي تحق فيه الحقوق، اليوم الذي يمتصف الله من المظلوم الظالم، هذا هو اليوم. اذا في هذا اليوم الذي تحق فيه الحقوق وتقام فيه العدالة، اذا حينما يقول الله تعالى لا يجمعنكم الى يوم القيامة لا ريب فيه، تعليم لنا بالعدل او اخبار لنا عن العدل. الآية تخبرنا بشيئين، الشيء الاول التوحيد، الشيء الثاني العدل. التوحيد والعدل، لماذا يذكر الله الآية هنا مع ان قبلها فقاتل في سبيل الله وبعدها فما لكم في المنافقين فئتين والله ارشدهم بما كسبوا اتريدون ان تهدوا من اضل الله؟ لماذا يذكر التوحيد والعدل هنا؟ كانه يقول ان المسلمين لا يحاربون من اجل دنيا ولا يحاربون من اجل سلطه ولا يحاربون من اجل مال ولا يحاربون من اجل مناطق نفوذ، وانما يحاربون من اجل التوحيد والعدل. التوحيد والعدل هما اللذان يحارب من اجلهما المسلم. توحيد الله بحيث لا تزل جباه خلق الله الا لخالقها، جباهنا قلوبنا عقولنا عيوننا اعمالنا لا تكون الا لله وحده لا شريك له. والعدالة يجب ان تشيع بين خلق الله، العدالة لانها امل الانسان. والذين تحدثوا عن المهدي المنتظر، هذا الامل الذي تتمناه بعض الطوائف التي تنتسب الى الاسلام، وصفوه بصفتين، قالوا انه يقسم بالسوية ويحكم بالعدل. البشر فقد هذين، لا يجد ان الناس يقسمون بالسوية ولا يجد ان الناس يحكمون بالعدل. فتمنى ان يأتي في اخر الزمان رجل يحكم بالسوية ويقسم بالعدل. ان الله سبحانه وتعالى يريد منا ان نقسم بالسوية وان نحكم بالعدل وان نكون قوامين بالقسط، وان اي انسان يعتدي على السوية وهي المساواة او العدل نقطع يده ونفصل عنقه، لاننا نريد كبشر ان نعيش في سلام، نعبد الله وحده ولا يستغلنا انسان. الله لا اله الا هو لا يجمعنكم الى يوم القيامة لا ريب فيه، وصدق الله العظيم ومن اصدق من الله حديثا. اقول قولي هذا واستغفر الله.